بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 33.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرجاه. قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، رواه الجماعة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تشير إلى صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة. فعائشة رضي الله عنها وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نقل كيفية غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا مزيد عليه. فالأحاديث الواردة في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أصح من يرويهما وأصدق من يصفهما هما زوجاته عليه الصلاة والسلام. من ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم بعد ذلك يحفن النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حفنات من ماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث تبين كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. فابتداؤه يكون بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم، كما ورد صريحا في هذا الحديث وفي أيضا الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3. وقد قيده في حديث ميمونة 2 أو 3، ثم غسل الفرج، وبعد غسل فرجه طبعا يأخذ بيمينه فيصب الماء على شماله فيغسل فرجه، بعد ذلك دلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد، ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك، مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج. والآن ولله الحمد تقوم بعض يعني المنظفات وبعض الأشياء تقوم مقام يعني الدلك باليد مثل الصابون وغيرها من المواد المنظفة. أيضا هنا بعد ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، وهذا قبل اغتساله، فهو يحتمل بأنه وضوء للصلاة وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، أو أن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة وأنه تتداخل الطهارتان. الحقيقة أن هذا ليس يعني فيما يظهر أنه لرفع الحدث، وإنما هو لتخفيف الجنابة وأيضا للتقليل من استعمال الماء، لأن المكلف مدعو بأن يخفف من استعمال الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني توضأ وضوءه للصلاة أراد تخفيف الجنابة أولا وأيضا التقليل من استعمال الماء. هنا قوله أفاض الماء على سائر جسده بعد ذلك قبل أن يفيض الماء، هو حث على رأسه 3 حثيات من ماء، ومعلوم بأن الرأس إذا كان يحتوي على شعر كثيف يحتاج فيه الجنب إلى أن يبلغ الماء إلى أصول الشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على رأسه 3 حثيات مما حتى بلغ الماء أصول الشعر، ثم بعد ذلك أفاض على سائر جسده الماء، ولم يثبت أنه بدأ باليمين ثم اليسار كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، وإنما أفاض على سائر جسده الماء بعدما حث على رأسه 3 حثيات. وينبغي للمكلف أن يتعاهد جملة من الأشياء في بدنه التي ربما لا يصل إليها الماء، مثل باطن السرة وأيضا باطن الركبة والإبطين، باطن الركبتين وباطن الإبطين أيضا، وأيضا باطن الأذنين، كذلك المآقي التي هي مجاري الدمع وأسفل الشفة، هذه كلها ينبغي للمكلف أن يتعاهدها. في الحديث أن ميمونة حينما أعطته المنديل رده عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء، وهذا محل خلاف الحقيقة بين العلماء. ظاهر الحديث يدل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء، لكن من العلماء من ذهب إلى استحبابه وإباحته، ومن العلماء من ذهب إلى استحباب تركه، ومن العلماء من ذهب إلى غير ذلك، لكن الذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام رده، وخاصة إذا ضبطنا قال فلم يرده يعني رده عليه الصلاة والسلام. وفيه لفظة أخرى قال فلم يرده بمعنى فلم يرجعه. أيضا في هذا الحديث فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء فيما يظهر من حديث ميمونة، حيث أنها قالت ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده، وهذه الحقيقة المسألة محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يرى استحباب ترك تنشيف الأعضاء، ومنهم من يرى إباحة تنشيف الأعضاء، ومنهم من يرى غير ذلك. لكن هناك ضبط في رواية أخرى فرده في لفظ آخر فلم يرده، وفي لفظ أيضا ضبط فلم يرده بمعنى قبله. على العموم بالنسبة لهذه المسألة الذي يظهر أنها على الإباحة، فإذا احتاج إلى التنظيف نظف، وإذا لم يحتاج إلى التنظيف لا ينظف بمعنى لا ينشف أعضاءه. وبالنسبة لحديث لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، هذا طبعا حديث ضعيف لا يصح في هذا الباب، والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لغسل الشعر للمرأة، هل يشترط أن تفك ظفائرها ويعني يصل الماء إلى باطن الشعر إلى فروة الرأس، ويعني تخلل بأصابعها شعرها؟
بالنسبة للمرأة ورد في حديث أم سلمة قال قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة في رواية والحيضة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. هذا حديث عند مسلم. والمسألة هذه محل خلاف بين العلماء. الخلاصة بأن المرأة سواء كانت يعني كان غسلها غسل جنابة أو غسل حيض سيان في قضية عدم نقض شعر رأسها. فالمرأة إذا كلفها شعر رأسها من جهة نقضه حال الغسل وشق عليها ذلك تبقيه على ما هو عليه وتغسل رأسها، وذلك بإفاضة الماء على شعر رأسها، وأيضا شعرها معقود غير منقوض. فهذا الحكم هو الراجح ويدل عليه حديث أم سلمة. وأما حديث النقض فهذا يعني حديث أم سلمة مقدم عليه لاعتبارات كثيرة عند أهل العلم، والله أعلم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة لغسل القدمين ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى من مقامه فغسل قدميه، هل على هذا العمل على هذا الأمر باق إلى هذا اليوم؟
نعم، هو الذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في مغتسل في طست أو في مكان يجتمع فيه الماء، فكان إذا بقي في هذا المكان بقي أثار الغسل على قدميه، فاحتاج إلى أن يغسلهما بعدما يخرج من هذا المغتسل. أما الآن فإذا كان الماء يبقى ورجل المكلف في هذا الماء يعني بقايا الغسل فيجب عليه أن يغسل قدميه، وأما إذا لم يبقى بمعنى أنه أن رجليه يشملهم الغسل ولا يبقى شيء من الماء في حدود قدميه فلا يحتاج إلى ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ، بالنسبة للوضوء هل الأفضل أن يكون قبل الغسل أم بعد الغسل؟
أولا أن القاعدة لا وضوء بعد الغسل، هذه لا بد على المكلف وعلى كل مسلم أن يستوعب هذه المسألة، فليس هناك وضوء بعد الغسل خاصة الغسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة. وأما الوضوء فهو قبل الغسل، لأننا قلنا بأن الغسل على نوعين، غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المجزئ هو الذي يفيض فيه المكلف الماء مباشرة على رأسه وسائر بدنه، وأما الغسل المسنون فهو أن يتوضأ أولا مثل وضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يحث على رأسه الماء ويفيض بعد ذلك على سائر جسده، هذا هو الغسل المسنون، إذن يقدم عليه الوضوء. وأما الوضوء بعد الغسل فهذا لم يثبت فيه حديث أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلا في قضية غسل الجمعة على من يرى بأن الغسل للجمعة ويرى بأن حكمه مسنون يحتاج المكلف إلى أن يتوضأ لصلاة الجمعة، خاصة قول الجمهور بأن غسل الجمعة غسل مسنون، إذا اغتسل يحتاج بعده أن يتوضأ لصلاة الجمعة، لأن الغسل المسنون لا يرفع الصلاة الواجبة أو لا يستبيح لإنسان به الصلاة الواجبة كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، لذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.